الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهينا في الدرسين الماضيين من دليلين مهمين، وهما دليل الإجماع ودليل القياس، يكون معنا في هذا اليوم سنة على آخر الأدلة، ثم الكلام على مبحث الاجتهاد والفتوى والتقليد. فنستمع الأبيات من كلام الناظم رحمه الله تعالى، ثم نبدأ بالشرح. أين قارئنا؟ أحد يرغب يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته وسيرة الحصول إلى مهمات الوصول: الاستصحاب الأصل. قال: يستصحب الأصل بشيئين، هما فعل مكلف وتكليف سمى، فالثاني إن تشريعه قد ثبت وفي ارتفاعه النزاع قد أتى، فأصله الثبوت حتى يرفعه ما لا يشك في بقائه معه، ولينفي ما إثباته قد يدعى حتى يرى صحة أن قد شرعا، أو لاف في المنافع الحل كما أو لاف في المنافع الحل كما في محض ما يضر أن قد جرما، وما به الأمران إن نفع رجح قدم وإن تكافؤا فالحظر صح، وهكذا فعل مكلف جرى يقينه الأصل وشك ما طرى، فالأصل في المحدث هل تطهر من حدثه والعكس من قد طهرا، والملك أصل ليس عنه ينتقل حتى يرى ثبوت ما عنه نقل، وهكذا الأصل براءة الذمم والأصل شغلها إذا بها ألم.
نعم، أكمل.
نكمل. الاجتهاد والفتيا. الاجتهاد بذلك المجهود في معرفة الحق ببرهان يفي، وإنما يجتهد المدرك ما قد مر تفصيلا بما تقدما، مع علم حكم الله والرسول ذو بصر بطرق النقول، إحاطة بمحكم وناسخ في علم إجماع وخلف راسخ، مطلعا من اللسان العربي ولو تمكنا بحال الطلب، فليعرض الفتيا على الكتاب، فسنة صحيحة في الباب، منطوق نص كان أو منه فهم، ففعل أو تقرير ما به علم، ملاحظا مواقع الإجماع ومتحريا لدى النزاع، ما لم فللقياس فيها يرجع إما لنص أو على ما أجمع، إذ ليس في الباب سواه ينجلي، ثم على الخفي قدم الجلي، ثم إلى البراءة الأصلية حتى يقوم شاهد الشغلية، وهذا هو المجتهد الحقيقي وليس مرفوعا على التحقيق، حتى يريد ربنا ارتفاعه وذاك من قرب قيام الساعة، أما الإضافي فلا يفتقر لهذه الأمور بل يقتصر فيه على أهلية المشتغل به كتقويم وإرش المثل، وربما احتاج له الفقيه في تحقيقه مناط حكم قد خفي، ما يجب على الجاهل. وجاهل الحكم الذي يلزمه عليه أن يسأل من يعلمه، ثم على عالمه الإبانة لحكم شرع ربنا سبحانه، فإن يكن يحفظ نص اللفظ في فتياه أداه بلا تصرف، أو لاف بالمعنى وويل من كتم علما وأخذ سائل به انحتم، وإن يكن الحق على سواه فإثمه على الذي أفتاه، وقول لا أعلمه فيما خفي أقرب مخرج من التكلف.
نعم، بعد أن ذكر المؤلف يعني جملة الأدلة التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الفقهية الأحكام الفرعية، وهي الأدلة الإجمالية، لأن علم الأصول يعنى بالأدلة الإجمالية، بينما علم الفقه يعنى بالأدلة ماذا؟ التفصيلية. هذا من الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. الأصولي ينظر للدليل من حيث هو إجمالا، فينظر هل هو حجة أو ليس بحجة، ومرتبة الدليل، وما إلى ذلك مما يتعلق بالدليل من حيث الإجمال. أما الفقيه فهو يأخذ أحد الأدلة ويستنبط منها الأحكام التفصيلية العملية. ومن أواخر الأدلة التي يذكرها علماء الأصول دليل الاستصحاب، أو كما سماه الناظم رحمه الله تعالى استصحاب الأصل، وذلك لأن هذا الدليل في الواقع أنه لا يستقل بإثبات الأحكام بقدر ما هو حجة لدفع ما يظن أنه قد نقل عن الأصل، فهو عبارة بالاستصحاب طلب الصحبة، والمقصود به استصحاب أي استدامة الشيء، استدامة ما كان منفيا فيبقى منفيا على ما كان حتى يثبت الدليل بإثباته، واستصحاب ما كان أيضا ثابتا فيبقى على ثبوته حتى يرد الدليل الناقل عن ذلك إلى النفي. فالاستصحاب هو التمسك إما بالبراءة الأصلية أو التمسك بالدليل الثابت حتى يأتي ما ينقل عنه. الذي يرى كثيرا من أو الذي يرى أن كثيرا من الأصوليين يدخلون الاستصحاب المتعلق بفعل المكلف في هذا الدليل، عند الكلام على هذا الدليل، وهذا خلط بين علم الأصول وعلم الفقه. لذلك نرى الناظم رحمه الله تعالى قد تنبه لذلك وأكد عليه، فبين أن الاستصحاب استصحاب الأصل يكون في شيئين، وهما فعل المكلف وإيش والتكليف ذاته. ففعل المكلف هذا الأصل الذي ينظر فيه هم الفقهاء، لذلك لدينا قاعدة فقهية اسمها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد يعبر عنها بالأصل بقاء ما كان على ما كان، وينبني عليها فروع فقهية كثيرة، بل هي من القواعد الخمس الكبرى المجمع عليها. لذلك الذي ينبغي عند بحث الاستصحاب في علم الأصول أن يركز النظر فيه على الدليل، استصحاب الدليل، وله أنواع أشهرها نوعان وقد ذكرهما المؤلف الناظم رحمه الله تعالى. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية. كيف البراءة الأصلية؟ يعني أنه قبل أن يرد الشرع فلا تكليف لا وجوب ولا تحريم حتى يرد الشرع بذلك، فقبل أن تفرض الصلوات الخمس لا يجب على المسلمين يصلوا الصلوات الخمس، فلما فرضت الصلوات الخمس وجب عليهم كم صلاة؟ خمس صلوات. وهل تجب سادسة؟ لو جاء واحد وقال أنه يجب ست صلوات، نقول نستصحب البراءة الأصلية وأنه لم يجب في الشرع إلا خمس صلوات، فيكون الاستصحاب هنا دليلا من حيث أنه يرد ويدفع به ما يظن ثبوته وغير ثابت، فنقول نتمسك بالبراءة الأصلية وأنه لم يجب علينا صلاة السادسة ولا صوم شهر شوال ولا إخراج نصف المال زكاة، نستصحب البراءة الأصلية وأن ذمة المكلف بريئة من التكليف حتى يثبت التكليف بدليل صحيح معتبر فيعمل به. إذن الاستصحاب نلاحظ أنه تمسك بالأصل، هذا النوع الأول من أنواع الاستصحاب. النوع الثاني وهو أيضا محل اتفاق الجمهور استصحاب الدليل ذاته، فإذا وجدنا الدليل من الكتاب والسنة فنستصحب العمل به وأنه باق على إحكامه لم ينسخ وباق على عمومه لم يخصص وباق على إطلاقه لم يقيد حتى يرد ما ينقلنا عن هذا الأصل. إذن الاستصحاب نلاحظ أنه ليس دليلا مستقلا بل هو تابع دليل آخر، فهو التمسك بالأصل. لذلك المصنف قال استصحاب الأصل، والأصل كما قلت لكم ما يكون براءة الذمة اللي البراءة الأصلية أو أن يكون الدليل الثابت، فلا ننتقل عنه وننفيه حتى يثبت الناقل. الناقل يعني الذي يصرف الدليل إما من إحكامه إلى نفسه وإما من عمومه إلى تخصيص بعض الصور بحكم يخالف حكم العام أو بتقييد المطلق ببعض الصفات والشروط والقيود. ثم المؤلف مجاراة لكثير من كتب في الأصول ذكر ما يتعلق بالاستصحاب في الفقه، فذكر أمثلة لذلك، منها استصحاب المحدث والمتطهر للطهارة والحدث. فالشخص إذا توضأ وتيقن أنه قد توضأ ثم شك في الحدث هل أحدث أو لا، الفقهاء قالوا أنه يكون ماذا؟ لا، الصحيح أنه يبقى على طهارته ما دام الحدث شك فقط ليس لم يصل إلى درجة غلبة الظن، فيبقى متطهرا. والإمام مالك رحمه الله تعالى تفصيل في هذه المسألة، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه من شك في حدثه وهو متيقن الطهارة أنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، ومن شك أيضا العكس محدث وشك هل يتطهر هل توضأ ولم يتوضأ نقول يبقى على حدثه ويجب عليه الوضوء. وكذلك في باب القضاء نقول باب القضاء كله قائم على هذا الدليل الاستصحاب، لكن هذه تطبيقات فقهية وإنما ذكرها الأصوليون استتباعا واستطرادا. فكل باب القضاء القاضي دائما أو غالبا إما أن يبني على أصل أو ظاهر، ويقول لمن يدعي خلاف الأصل هات إيش؟ هات الدليل. من يدعى خلاف الأصل يطالب بالدليل، ومن تمسك بالأصل ما يطالب بالبينة. لذلك العلماء لما أرادوا أن يفرقوا بين المدعي والمدعي عليه قالوا المدعي هو من يتمسك بأصل أو ظاهر، بين المدعي عليه هو من يدعي خلاف أصل أو ظاهر فيطالب بالدليل. الناقل عن الأصل يقال هات الدليل، فإذا لم يأتي بالدليل يقال المدعي عليك اليمين، يقال المدعي عليه عفوا المدعي المدعي عليه من يتمسك بأصل أو ظاهر، والمدعي من يطالب بخلاف أصل أو ظاهر. نعم هي كذا، لذلك المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يكتفى بقوله، فإذا لم يأتي المدعي بالبينة فإنه يقال له عليك اليمين فقط لقطع الخصومة. فإذا المدعي هو من يتمسك بخلاف أصل أو ظاهر، فباب القضاء كله قائم على الاستصحاب، وفروع ذلك تطبيقات كثيرة لا ندخل في باب الفقه. المهم أن نعلم أن الاستصحاب هو في الأصل تمسك بما ثبت في الشرع، إما أن يكون تمسكا بالبراءة الأصلية وإما أن يكون تمسكا بالدليل الثابت والدفع. لو أتى واحد ينازع يقول نسخ هذا الدليل نقول الأصل ماذا؟ عدم نسخه وإحكامه، فنستصحب أنه محكم حتى يثبت الناسخ. جاء واحد قال هذا الحديث أو هذه الآية مخصصة، نقول الأصل عموم، تمسك بالعموم استصحابا للعموم حتى يأتينا بالدليل الدال على التخصيص متصلا أو منفصلا بحسب ما مر معنا في الكلام على التخصيص. ادعى التقييد نقول أصل الإطلاق حتى يثبت الدليل الدال على التقييد. هذا يعني مجمل دليل الاستصحاب. ما يتعلق بالاجتهاد والفتية والتقليد هو في الواقع آخر مباحث علم أصول الفقه، لأن العلماء لما عرفوا أصول الفقه قالوا هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية معرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ هو المجتهد. والاجتهاد في الشريعة والرسوخ في العلم مرتبة عالية يوفق الله إليها من شاء من عباده، نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والمجتهد هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية مباشرة، ويحتاج إلى ضبط منهجه في الاستدلال، وهو علم أصول الفقه. ما فائدة علم أصول الفقه؟ لضبط منهج الاستدلال، وحتى لا يزيغ الإنسان في استدلاله ويتمسك بدليل غير صحيح أو بطريقة من طرق الاستدلال غير سليمة، فحينئذ المجتهد هو إذا قال العلماء وحال المستفيد هو المستفيد من علم أصول الفقه. وطالب العلم وإن لم يكن بلغ مرتبة الاجتهاد يدرس هذا العلم ليعلم أن العلماء يعرف قدر العلماء أن العلماء في اجتهادهم واستنباطاتهم ومذاهبهم إنما ثاروا على منهج وطريقة ومعلم واضح لم يحيدوا عنه، ولم يكن استنباط من الأحكام لا ضابط له ولا منهج فيه، بل هو منهج مستقيم يطرده المجتهد في جميع مسائل الفقه، لا يتشهى ربما حين يأخذ بهذا القول وحين يأخذ بهذا الأصل وحين يترك هذا الأصل، لا، لديهم منهج في الاستدلال والاستنباط. وسيأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى أنه من أهم أسباب اختلاف العلماء اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها الفروع. فالمجتهد له شروط وله أحوال وله أيضا طريقة في اجتهاده بيّنها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. فقال: الاجتهاد بذلك المجهود في معرفة الحق ببرهان يفي. الاجتهاد هو بذل الوسع لإدراك حكم شرعي، فالاجتهاد فيه عناء، فيه مشقة، فيه بذل الطاقة والوسع، والإنسان إذا أراد الاجتهاد ينبغي أن يبحث في الأدلة وينقب عن كلام أهل العلم وينظر في كلام من سبقه، وكما قال ناظم بيت وشطر عظيم: وبفهوم القوم في الفقه استعن، ينظر إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم كيف فهموا النصوص فيسلك سبيلهم ومنهجهم حتى لا يتبع غير سبيل المؤمنين. لذلك الاجتهاد فيه بذل للوسع والطاقة لإدراك ماذا؟ لإدراك حكم شرعي. قال: وإنما يجتهد المدرك ما قد مر تفصيلا بما تقدم. فالآن لدينا جمع لما تقدم تفصيله. أول أمر الاجتهاد، أول أمر من شروط المجتهد أن يكون لديه علم في كتاب الله تعالى، لا سيما في آيات الأحكام. واشترط بعض أهل العلم، بعض الأصوليين اشترط أن يكون حافظ لآيات الأحكام، وبعضهم لا يشترط ذلك. المهم أن يكون محيطا بآيات الأحكام، لا سيما في الآيات فيما موضع اجتهاده على القول بتجزئ الاجتهاد. بعد ذلك يكون لديه علم في الأحاديث النبوية الشريفة، لا سيما أحاديث الأحكام. بعد ذلك أن يكون لديه أيضا معرفة في طرق النقل، معرفة في صحيح الحديث من ضعيفه حتى لا يستدل بحديث ضعيف. ثم بعد ذلك لابد أن يكون لديه، وهذه كلها شروط الاجتهاد، العلم بآيات الأحكام والعلم بأحاديث الأحكام والعلم بالحديث من حيث معرفة الصحيح والضعيف ومعرفة طرق الرجال ومعرفة الأسانيد وتصحيحها وتضعيفها. الرابع أن يكون لديه علم بالإجماع والمسائل المجمع عليها حتى لا يحكم بما يخالف الإجماع في مسألة. الخامس أن يكون لديه علم بالناسخ والمنسوخ حتى لا يحكم بمقتضى دليل منسوخ. الخامس أن يكون لديه علم بالأدلة التي يختلف بها الحكم، فقد يأتينا الدليل العام لكن له ما يخصص، إذا لابد أن نعرف ما هي الأدلة التي تخصص هذا الدليل أو تقيده أو يؤول الدليل لأجل دليل آخر أرجح منه، إذن لابد من معرفة ما يختلف به الحكم من الأدلة. الثامن أن يكون لديه معرفة بأصول الفقه فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهذا لا سيما اللسان العربي الذي يعينه على ذلك. فعلم أصول الفقه يستفيد كثيرا من اللغة في هذا المجال، ولا بد للمجتهد أن يكون لديه معرفة باللسان العربي الذي به نزل القرآن وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد المجتهد أن يكون لديه علم باللغة العربية، لا سيما ما يرتبط من اللغة بدلالات الألفاظ ومعرفة الأمر من النهي ومقتضى الأمر ومقتضى النهي والمقتضى العام ومقتضى الخاص، وكذلك المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك المجمل المبين وما إلى ذلك من دلالات الألفاظ، فلا بد للمجتهد من ذلك. الثامن أن يكون لدى المجتهد ملكة وقدرة على الاستنباط، فليس كل من طلب العلم وقرأ في كتب الفقهاء وكتب أهل العلم يستطيع أن يجتهد في المسائل النازلة المسائل الحادثة، إنما يكون الإنسان دربة بعد أن يتمرس على الاجتهاد وعلى الطلب لدى أهل العلم في هذا الباب، ويكون لديه ملكة وقدرة يستطيع بها الاستنباط. حينئذ من استكمل هذه الشروط جاز له أن يجتهد في إدراك حكم مسألة حادثة أو ترجيح قول على قول. ومع ذلك لا غنى لطالب العلم كما أسلفت عن النظر في أقوال من تقدم من أهل العلم، لا سيما أقوال السلف من الصحابة، والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر أو يخالف نصا من الكتاب أو السنة، لكن أيضا ينظر في طريقتهم في الفقه والاجتهاد، وينظر أيضا في كلام أهل العلم من بعدهم من التابعين ومن تابعيهم كلام الأربعة وأصحابهم وتلامذتهم، وينظر في كلام أهل العلم. ما يكون الإنسان مغترا بنفسه ويقول أنا لدي الآن الكتاب والسنة ولدي درست علم أصول الفقه إذن سأبدأ وقرأت المسائل الإجماعية إذن سأبدأ بالاجتهاد، لا، لابد أن ينظر كلام أهل العلم ويتأمله وينظر استدلالاتهم وطريقتهم في الاستدلال وكيف استدلوا على هذه المسألة وبماذا استدلوا ومن رد على الدليل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرجع في مسألة حتى ينظر أدلة الموافقين وأدلة المخالفين فيرد على جميع أدلة المخالفين ويبقى له أدلة الموافقين أو بعضها قائما فيثبت بذلك الحكم الشرعي. أما أن يرجح دون أن يعلم أدلة القول الآخر فإنه لا يستطيع أن يتوصل ترجيح سليم صحيح، تبرأ به الذمة بهذا الطريقة بهذه الطريقة يعني بدون نظر في أدلة المخالفين من أهل العلم، فلا بد أن يكون لديه نظر في مسائل الخلاف. والمجتهد إما أن يكون مجتهدا مطلقا في جميع علوم الشريعة في جميع المسائل والأحكام، وهذا يعز وجوده ويندر، وإن وجد في الأمة في العصر الواحد فهو يكاد يكون أحد من أهل العلم، قد يعدون على أصابع اليد الواحدة في كل عصر من العصور. أما المجتهد الإضافي الذي سماه الناظم رحمه الله تعالى قال أما الإضافي فلا يفتقر، فهذا كثير، فهذا كثير، وهذا على القول الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ وأنه لا يقال إما أن يكون مجتهدا في جميع مسائل بجميع المسائل والأحكام أو لا يكون مجتهد، هذا قول ضعيف، لأن لو قيل بهذا القول أصلا لا انقطع باب الاجتهاد وقفل باب الاجتهاد، لأن لا تجد أحد يعلم جميع المسائل، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي معنا يتدافعون كثير من المسائل ولا يجيبون عنها، وكثير من أئمة التابعين كان يقول في المسألة وكثير من المسائل لا أدري. إذن
يعني اجتهاد في جميع المسائل لا يكاد يوجد. إذن الصحيح القول بتجزؤ الاجتهاد. أما من قال إن أصلا باب الاجتهاد قد قفل، وهذا ما في أحد يقول في هذا الزمان، انتهوا حين يقول باب الاجتهاد قد قفل. الآن كثير من الناس يقول الاجتهاد حق لكل أحد، كل من قرأ له حرفين قال من حقه أن يجتهد. في زمن ماضي عندما ضعف المسلمون وعكفوا على الكتب الفروع دون نظر في الأدلة وصار ضعفة الإمام، صار كثير من الناس يقول قفل باب الاجتهاد، بعضهم يقول قفل من زمن من قرون، وهذا غير صحيح. المؤلف قال لم يقفل باب الاجتهاد، ولا يزال مفتوحا، وليس مرفوعا كما قال بعض الناس رفع الاجتهاد على التحقيق حتى يريد ربنا ارتفاعه، وذاك من قرب قيام الساعة، كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، وكما يرفع القرآن في آخر الزمن، ففي آخر قرب عند قرب قيام الساعة يرفع العلم، بل يرفع القرآن كله، ولا يوجد القرآن في المصاحف، ويرفع من صدور من حفظه وحفظ شيئا منه، نعوذ بالله أن يدركنا هذا الزمان. فالقول برفع الاجتهاد أو بقفل بابه هذا قول غير صحيح، ولا يوجد، نادرا أن يوجد من يقول به في هذا الزمان. يقال الآن بالطرف الآخر، كثير من الناس يقول كل إنسان له حق الاجتهاد، لماذا نقول الاجتهاد مقصور على علماء الشرع أو على فلان وفلان من العلماء؟ الاجتهاد له شروط، من أهم شروطه الإسلام، ما يأتينا كافر يتكلم في أحكام الشريعة لا يقبل منه، وأيضا العدالة، ما يأتي فاسق يتكلم في أحكام الشريعة لا يقبل منه لأن خبره غير مقبول. فحينئذ الاجتهاد لم يقفل وليس مفتوحا لكل أحد، إنما له شروط، من استكملها فإنه يجتهد في المسائل ويستنبط الأحكام ويرجح الأقوال بعضها على بعض، ومن لم يستكملها فنقول أمسك لسانك عما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا هو القول الصحيح، أن الاجتهاد له شروط وله منهج خطه العلم، منه ما اتفقوا عليه ومنه ما حصل بينهم خلاف، كما في مرة معنا كثير مسائل أصول الفقه أن فيها أقوال وفيها خلاف، ويرجح كما يرجح المجتهد في بين الأقوال في المسائل الفرعية يرجح كذلك بين الأقوال في مسائل أصول الفقه، حتى يشق طريقه الواضح في الاستدلال والترجيح القائم على منهج السلف الصالح من الصحابة فالتابعين فتابعيهم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة. إذن القول الصواب أن الاجتهاد لم يقفل بابه، وأنه أيضا ليس حقا لكل أحد، إنما الاجتهاد قائم حتى يرفع العلم في آخر الزمان، لكن له أهله وله شروطه وله منهجه. وقد ذكر المؤلف منهج الاستدلال، كيف يعمل المجتهد، بماذا يعمل، بيّن رحمه الله تعالى أنه إذا أتته المسألة يعرضها على كتاب الله أولا، فإن وجد الآية التي تنص على الحكم عامل بها، وإن لم يجد ينظر في السنة، فينظر في السنة القولية أولا فيبدأ بمنطوق السنة ويقدمه على المفهوم، إذا ما وجد منطوق ينطبق على المسألة ينظر في مفهوم الأحاديث وما يفهم منها لا في محل نطق، ثم بعد ذلك إذا لم يجد السنة القولية ينتقل للسنة الفعلية، ما وجد ينتقل للتقرير، وعليه أن يلاحظ الإجماع، بل عليه أن يلاحظ الخلاف، حتى الخلاف القول المخالف يعطيه وزنه وقدره، فلا يعتقد والمسألة حكمها قبل أن يستدل وينظر في أدلة المخالف ويرد عليها ويبين وجه عدم الأخذ بها، ثم يبين أدلة القول الصواب ويعمل بما بالدين القائم السليم الذي لا يدفعه دافع. إذا ما وجد النصوص انتقل للقياس فيعمل بالقياس الجلي أو الذي يعود إلى تحقيق المناط أو تنقيحه كما مر معنا. القياس الجلي يقصد به ما ثبتت عليته, ما ثبتت العلة فيه بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي البارق, هذا الجلي, ويدخل تحته تحقيق مناطي وتنقيحه. ما وجد قياس جلي في مسألة ينتقل القياس الخفي وهو ما ثبتت علته باستنباط. مر معنا بالأمس طرق استنباط العلة من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة. وقبل ذلك ينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وكان هذا من أهم ميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ينظر في أقوال الصحابة لأنهم أفقه الأمة وأعلمها بالتنزيل, وهم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم, فهم أعلم بالشريعة ممن بعدهم. إذا ما وجد في المسألة قول الصحابة ولا قياس انتقل إلى الاستصحاب وهو البراءة الأصلية, فتمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتي ما ينقل ويدل على كما قال عبر الناظم رحمه الله تعالى حتى يقوم شاهد الشغلية. هذا هو المجتهد الحقيقي. أما المجتهد الإضافي فهو دون هذه المرتبة, إما أن يسمى مجتهدا مقيدا أو أن يقال المجتهد في المذهب, ولا بد لطالب العلم من نوع اجتهاد, لكن لا يكون هذا اجتهادا مطلقا أو اجتهادا كاملا, إنما يكون بحسب ما يحتاجه ويضطر إليه في العلم. فيعمل بأقوال من تقدم من أهل العلم طالب العلم بعد النظر في الأدلة بماذا استدلوا وما هو أقوى دليل من غيره, ثم يرجح الأقوال بعضها على بعض من حيث الدليل والنظر في الدليل. هذا هو اجتهاد إضافي ليس اجتهادا مطلقا. فالاجتهاد له درجات, المجتهد المطلق يأتي بعده المجتهد الإضافي, ومع ذلك المجتهد المطلق والمجتهد الإضافي قد يحتاجان إلى غيرهما ممن لا يكون مستكمل نشاط اجتهاد, بل قد لا يكون من أهل الاجتهاد من يسمون بأهل الخبرة في مسائل تقدير مثلا أرش الجناية كما عبر الناظم, أو تقويم بعض السلع, أو معرفة المثل في جزاء الصيد. هذه كلها أمور قد لا يقول بها العالم المجتهد أو طالب العلم, بل ربما يحتاج العالم وطالب العلم والقاضي في أحكامه إلى بعض أهل الخبرة ومن لديهم خبرة وإحاطة في تخصصاتهم, فيرجع إليهم في هذا الباب ويعمل بقولهم وما يبينونه في هذا المجال, لأنهم أهل الذكر. والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, وهذا تخصصهم. فربما احتاج العالم إلى من يبين له بعض الوقائع كتقويم المتلفات وأرش الجناية عند الجراحات, إذا جرح إنسان جرحا كم يقدر, كم في هذه الجراحة من أرش, الأرش ما مقداره, هذا يأتي إلى هناك من هو متخصص في هذا المجال في تقدير الشجاج والجراحات فيقدر الأرش بناء على ما أيضا لديه من القواعد الشرعية في باب الديات وغيرها. كذلك جزاء المثل, أخبر الله تعالى ويحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة, فأيضا ينظر فيه, قد لا يكون الذي ينظر فيه عالما لكن لديه خبرة في هذا المجال فيبينه ويعمل به العالم. إذن العالم مجتهدا أو طالب علم أو قاضيا في أحكامه قد يحتاج إلى أهل الخبرة, وبين ذلك الناظم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالاجتهاد على سبيل من الإيجاز والإجمال. انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على الفتيا ما يتعلق بالاستفتاء والفتوى، وعنونه بقوله ما يجب على الجاهل، يعني من سؤاله لأهل العلم. فالجاهل هو المستفتي الذي لا يعلم حكم مسألة شرعية، المستفتي هو السائل عن حكم مسألة شرعية، والمفتي هو من يخبر عن حكم المسألة الشرعية. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما يتعلق بالمفتي والمستفتي، فأخبر بقوله وجاهل الحكم الذي يلزمه عليه أن يسأل من يعلمه. الجاهل يسأل، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجب عليه أن يسأل أهل العلم. لكن هل يسأل أي أحد؟ لا، يسأل أهل العلم ومن يثق بعلمه وأمانته وديانته، لأن الدين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. فيسأل عمن تبرأ ذمته بسؤاله، ولا يسأل أي أحد، وربما قد يكون غير عدل في دينه وأمانته أو ضعيفا في علمه فيترك مثل هؤلاء ويسأل أهل العلم، وهذا الذي يجب عليه. فإذا سأل عالما وجب عليه العمل بما أفتاه به، ولا يجوز له أن يبحث عمن يرخص له فيسأل ثاني وثالث ورابع حتى يجد من يرخص له فيعمل بما تهوه نفسه. فهذا ليس علما بعملا بالعلم، إنما هو عمل بما تهوه نفسه والعياذ بالله. هذا كما بين العلم أنه زندقة في الدين، وأنا من تتبع الرخص فقد تزندق. بل يجب على الجاهل ومن يخفاه شيء من أحكام الدين أن يسأل أهل العلم. فإذا سأل العالم الذي يثق بدين، ولا يسأل إلا من يثق بدينه، من أوثق من يجده علما وديانة وعدالة. فإذا سأله وأفتاه بعد أن يكون العالم تصور مسألة ثم هو تصور فتوى العالم الذي أفتاه، يجب أن يعمل بهذا هذه الفتوى، ولا يبحث عن من يرخص له ويقول ما عجبتني هذه الفتوى، إلا أن يكون في نفسه أن العالم ربما ما فهم، أو أن العالم ربما يكون أخطأ في هذه الفتوى، فديانة يبحث عن من يصوب ذلك. أما أن يكون يتنقل لتتبع الرخص فهذا عمل مذموم. ونقل عن جمع من السلف أن من تتبع الرخص فقد تزندق، وقع في الزندقة وهي الانحلال من الدين والعياذ بالله. فإذا سأل الجاهل الذي يخفى عليه حكم مسألة مسائل الشرع، سأل عالما وجب على العالم إجابته. إذا علم من هذا السائل أنه يبحث عن الحق ولم يرى لديه مقصد من مقاصد السيئة، وكانت المسألة وقعت، فيجب على العالم أن يفتيه ولا يكتم العلم. وفي السنن والمسند من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، نعوذ بالله من النار، لكن بشرط أن يكون يعلمه. قيد في من سئل عن علم ماذا يعلمه، ألجم بلجام من نار. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن عندما يسأل الإنسان عن علم يعلمه فيجب عليه أن يجيب. فإذا كان لا يعلم ما سئل عنه أو لديه شك في الجواب، فالواجب عليه التوقف. فإما أن يقول للسائل انتظر تأتيني غدا، تتصل علي بعد فترة في الوقت الفلاني، أو أن يقول لا أدري تبرأ ذمته. أما أن يفتي مع الجهل أو مع الشك فهذا مقتل من المقاتل. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يتورعون كثيرا عن الفتيا. فالصحابة رضي الله عنهم، روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله آثارا كثيرة عن السلف من الصحابة في التابعين ومن بعدهم في التحذير والتخوف والحذر من الفتيا. فروى أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما جاء رجل يسأل عن الصرف وهو بيع النقد بالنقد، بيع الريالات بالدولارات، ما حكمه، ما هي شروطه؟ فكل واحد منهما زيد بن أرقم والبراء بن عازب كل واحد منهم يقول اسأل الآخر، فكان يتدافعان الفتيا، وكان يكثر ذلك يقول اسأل الآخر فإنه أعلم مني وخير مني. وهذا هو هدي السلف، لا تجد اقتحام وجرأة على الفتيا، لا، بل تجد لديهم الحذر والخوف والاحتياط في الدين ما يمنعهم من الفتيا إذا علم أن هناك من يغنيهم. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت 120 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد منهم يود أن أخاه يكفيه الفتيا والرواية. صحاب 120 صحابي كل واحد منهم إذا وجد من يفتي سكت أمسك. وجاء رجل القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم وكان من فقهاء المدينة 7 من أئمة التابعين وسأله عن مسألة، قال لا أعلم لا أدري، قال أنا ما أعرف غيرك، قال لا تنظر إلى طول لحيتي ولا تنظر إلى هيئتي بل والله إني لا أحسن. ثم قال مقولة عظيمة تقشعر لها الأبدان، قال والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه، والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه. وهكذا يجب على طالب العلم أن يحذر ويخاف، وإذا وجد من يكفيه يدفع الفتية إلى أهلها وإلى ويرشد المستفتي اذهب إلى فلان سل فلان ممن يثق في علمه وديانته وأمانته ولا يتجرع الفتية. فمن أفتى بغير علم ثم عمل هذا المستفتي بفتواه فقد أثم وتحمل الإثم والعياذ بالله، أو كان أيضا ليس أهل الفتية وأفتى وأخطأ فقد تحمل الإثم إثم المستفتي. وأبو داود رحمه الله تعالى صاحب السنن وكان من أصحاب الإمام أحمد ومن روى عنه مسائل قال رأيت أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن كثير من المسائل التي يختلف فيها العلم فيقول لا أدري عن كثير، لاحظ يقول عن كثير وهو الإمام أحمد، ومع ذلك ما ضر هذا، نقل مذهبه وصار أكثر من 1200 سنة وله مذهب معتبر يعمل به جمع من الناس. حينئذ فلا بد من الحذر من الفتيا بغير علم. وأرشد الناظم رحمه الله تعالى المفتي أن يفتي بنص الكتاب والسنة إذا أمكن، قال فإن يكن يحفظ نص اللفظ في فتياه أداه بلا تصرف، وهذا أفضل ما يكون. وحتى في التأليف إذا سيق الدليل ويفهم منه الحكم يساق كمسألة وكدليل في نفس الوقت فهو الأولى، وهو الفتوى بلفظ الشارع. وإذا لم يتيسر فإنه يتصرف بالفتوى بما يدل على الحكم الشرعي. قال أولى فبالمعنى، وويل من كتم علما وأخذ سائل به انحتم، يعني يجب على السائل أن يعمل بقول العالم. هذا قال وقوله لا أعلمه فيما خفي أقرب مخرج من التكلف، يعني تكلف إنسان ما لا علم له به فإن هذا منهي عنه. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ما يتعلق بمبحث المفتي والمستفتي أيضا على وجه الإجمال والاختصار. ومن أراد التوسع فليرجع إلى شرح شيخنا والدنا الشيخ العلامة زيد محمد مدخلي رحمه الله تعالى الجهد المبذول، ففيه بسط لهذه المسائل. غدا إن شاء الله تعالى يكون معنا ما يتعلق بالفرق بين اتباع التقليد إلى نهاية المنظومة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. من الساعة 5 نبدأ إن شاء الله تعالى من درس الشيخ علي، وهو يأخذ درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء.
استغفر الله إياكم. هذا يسأل ما الفرق بين فتوى العالم وحكم القاضي؟ العلماء بيّنوا أن الفرق بين فتوى العالم وحكم القاضي هو في الإلزام. وهو يقول كيف يعني أنتم تقولون أنه يلزم المستفتي أن يأخذ بقول المفتي؟ إذن صار شبه بين فتوى العالم وحكم الحاكم. نقول الإلزام الذي يقوم بمن؟ المفتي. ما يلزم المفتي، يفتي ويجعل يعني يجعل المستفتي هذا فيما بينه وبين الله، ما يلزمه بالعمل لا يعني. لكن الحاكم إذا حكم ألزم بحكمه. إذن هذا الفرق بين الحاكم والمفتي. الإلزام من جهة المفتي نفسه لا يلزم، لكن يلزم المستفتي أن يعمل بفتوى العالم. الأئمة الأربعة يعتبرون مجتهدين؟ إذا لم يعتبر الأئمة الأربعة مجتهدون فمن مجتهد؟ لا شك أنهم في أعلى درجات الاجتهاد رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضاه مجمعين، أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، هم من أجل علماء الأمة جمع الله في زمرتهم وإياكم. تفضل. يقول مالك ما أفتيت حتى شهد 70 عالم من علماء المدينة أني أهل الفتوى، فلا بد أنه حتى هو ما يتجرى حتى يقال من أهل العلم يشهد. وهذه الملكة، الملكة من أين تعرف؟ يعرف بي ليس هو يستطيع أن يحكم على نفسه، إنما يأتي من أهل العلم يقول عليك بالفتوى، تصدى للإفتاء والتدريس، أنت أهل لذلك. يأتي جمع من أهل العلم، فبهذه الطريقة يكون شهادة العلماء علماء عصره له يكون أشبه بإثبات الملكة أنه لديه القدرة الآن في الفتية والاجتهاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهينا في الدرسين الماضيين من دليلين مهمين وهما دليل الإجماع ودليل القياس، يكون معنا في هذا اليوم سنة على آخر الأدلة، ثم الكلام على مبحث الاجتهاد والفتوى والتقليد. فنستمع الأبيات من كلام الناظم رحمه الله تعالى ثم نبدأ بالشرح. أين قارئنا؟ أحد يرغب يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظومته وسيرة الحصول إلى مهمات الأصول الاستصحاب الأصل. قال يستصحب الأصل بشيئين هما فعل مكلف وتكليف سمى، فالثاني إن تشريعه قد ثبت وفي ارتفاعه النزاع قد أتى، فأصله الثبوت حتى يرفعه ما لا يشك في بقائه معه، ولينفي ما إثباته قد يدعى حتى يرى صحة أن قد شرعا، أو لاف في المنافع الحل كما أو لاف في المنافع الحل كما في محض ما يضر أن قد جرما، وما به الأمران إن نفع رجح قدم وإن تكافؤا فالحظر صح، وهكذا فعل مكلف جرى يقينه الأصل وشك ما طرى، فالأصل في المحدث هل تطهر من حدثه والعكس من قد طهر، والملك أصل ليس عنه ينتقل حتى يرى ثبوت ما عنه نقل، وهكذا الأصل براءة الذمم والأصل شغلها إذا بها ألم.
نعم أكمل.
نكمل. الاجتهاد والفتيا. الاجتهاد بذلك المجهود في معرفة الحق ببرهان يفي، وإنما يجتهد المدرك ما قد مر تفصيلا بما تقدم مع علم حكم الله والرسول ذو بصر بطرق النقول إحاطة بمحكم وناسخ في علم إجماع وخلف راسخ، مطلعا من اللسان العربي ولو تمكنا بحال الطلب. فليعرض الفتيا على الكتاب، فسنة صحيحة في الباب، منطوق نص كان أو منه فهم، ففعل أو تقرير ما به علم، ملاحظا مواقع الإجماع ومتحريا لدى النزاع. ما لم فللقياس فيها يرجع، إما لنص أو على ما أجمع، إذ ليس في الباب سواه ينجلي، ثم على الخفي قدم الجلي، ثم إلى البراءة الأصلية حتى يقوم شاهد الشغلية، وهذا هو المجتهد الحقيقي، وليس مرفوعا على التحقيق، حتى يريد ربنا ارتفاعه، وذاك من قرب قيام الساعة. أما الإضافي فلا يفتقر لهذه الأمور، بل يقتصر فيه على أهلية المشتغل به كتقويم وإرش المثل، وربما احتاج له الفقيه في تحقيقه مناط حكم قد خفي. ما يجب على الجاهل، وجاهل الحكم الذي يلزمه عليه أن يسأل من يعلمه، ثم على عالمه الإبانة لحكم شرع ربنا سبحانه، فإن يكن يحفظ نص اللفظ في فتياه أداه بلا تصرف، أو لاف بالمعنى وويل من كتم، علما وأخذ سائل به انحتم. وإن يكن الحق على سواه فإثمه على الذي أفتاه، وقول لا أعلمه فيما خفي أقرب مخرج من التكلف.
نعم، بعد أن ذكر المؤلف يعني جملة الأدلة التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الفقهية، الأحكام الفرعية، وهي الأدلة الإجمالية، لأن علم الأصول يعنى بالأدلة الإجمالية، بينما علم الفقه يعنى بالأدلة ماذا؟ التفصيلية. هذا من الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. الأصول ينظر للدليل من حيث هو إجمالا، فينظر هل هو حجة أو ليس بحجة، ومرتبة الدليل، وما إلى ذلك مما يتعلق بالدليل من حيث الإجمال. أما الفقيه فهو يأخذ أحد الأدلة ويستنبط منها الأحكام التفصيلية العملية. ومن أواخر الأدلة التي يذكرها علماء الأصول دليل الاستصحاب، أو كما سماه الناظم رحمه الله تعالى استصحاب الأصل، وذلك لأن هذا الدليل في الواقع أنه لا يستقل بإثبات الأحكام بقدر ما هو حجة لدفع ما يظن أنه قد نقل عن الأصل، فهو عبارة بالاستصحاب طلب الصحبة، والمقصود به استصحاب أي استدامة الشيء، استدامة ما كان منفيا فيبقى منفيا على ما كان حتى يثبت الدليل بإثباته، واستصحاب ما كان أيضا ثابتا فيبقى على ثبوته حتى يرد الدليل الناقل عن ذلك إلى النفي. فالاستصحاب هو التمسك إما بالبراءة الأصلية أو التمسك بالدليل الثابت حتى يأتي ما ينقل عنه. الذي يرى كثيرا من أو الذي يرى أن كثيرا من الأصوليين يدخلون الاستصحاب المتعلق بفعل المكلف في هذا الدليل، عند الكلام على هذا الدليل، وهذا خلط بين علم الأصول وعلم الفقه. لذلك نرى الناظم رحمه الله تعالى قد تنبه لذلك وأكد عليه، فبين أن الاستصحاب استصحاب الأصل يكون في شيئين، وهما فعل المكلف وإيش والتكليف ذاته. ففعل المكلف هذا الأصل الذي ينظر فيه هم الفقهاء، لذلك لدينا قاعدة فقهية اسمها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد يعبر عنها بالأصل بقاء ما كان على ما كان، وينبني عليها فروع فقهية كثيرة، بل هي من القواعد الخمس الكبرى المجمع عليها. لذلك
الذي ينبغي عند بحث الاستصحاب في علم الأصول أن يركز النظر فيه على الدليل، استصحاب الدليل، وله أنواع أشهرها نوعان وقد ذكرهما المؤلف الناظم رحمه الله تعالى. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية. كيف البراءة الأصلية؟ يعني أنه قبل أن يرد الشرع فلا تكليف لا وجوب ولا تحريم حتى يرد الشرع بذلك، فقبل أن تفرض الصلوات الخمس لا يجب على المسلمين أن يصلوا الصلوات الخمس، فلما فرضت الصلوات الخمس وجب عليهم كم صلاة؟ خمس صلوات. وهل تجب سادسة؟ لو جاء واحد وقال أنه يجب ست صلوات نقول نستصحب البراءة الأصلية وأنه لم يجب في الشرع إلا خمس صلوات، فيكون الاستصحاب هنا دليلا من حيث أنه يرد ويدفع به ما يظن ثبوته وغير ثابت، فنقول نتمسك بالبراءة الأصلية وأنه لم يجب علينا صلاة سادسة ولا صوم شهر شوال ولا إخراج نصف المال زكاة، نستصحب البراءة الأصلية وأن ذمة المكلف بريئة من التكليف حتى يثبت التكليف بدليل صحيح معتبر فيعمل به. إذن الاستصحاب نلاحظ أنه تمسك بالأصل، هذا النوع الأول من أنواع الاستصحاب. النوع الثاني وهو أيضا محل اتفاق الجمهور استصحاب الدليل ذاته، فإذا وجدنا الدليل من الكتاب والسنة فنستصحب العمل به وأنه باق على إحكامه لم ينسخ وباق على عمومه لم يخصص وباق على إطلاقه لم يقيد حتى يرد ما ينقلنا عن هذا الأصل. إذن الاستصحاب نلاحظ أنه ليس دليلا مستقلا بل هو تابع دليل آخر، فهو التمسك بالأصل، لذلك المصنف قال استصحاب الأصل، والأصل كما قلت لكم ما يكون براءة الذمة اللي البراءة الأصلية أو أن يكون الدليل الثابت، فلا ننتقل عنه وننفيه حتى يثبت الناقل. الناقل يعني الذي يصرف الدليل إما من إحكامه إلى نسخه وإما من عمومه إلى تخصيص بعض الصور بحكم يخالف حكم العام أو بتقييد المطلق ببعض الصفات والشروط والقيود. ثم المؤلف مجاراة بكثير من كتب في الأصول ذكر ما يتعلق بالاستصحاب في الفقه، فذكر أمثلة لذلك منها استصحاب المحدث والمتطهر للطهارة والحدث، فالشخص إذا توضأ وتيقن أنه قد توضأ ثم شك في الحدث هل أحدث أو لا، الفقهاء قالوا أنه يكون ماذا؟ لا، الصحيح أنه يبقى على طهارته ما دام الحدث شك فقط ليس لم يصل درجة غلبة الظن فيبقى متطهرا. والإمام مالك رحمه الله تعالى تفصيل في هذه المسألة، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه من شك في حدثه وهو متيقن طهارة أنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، ومن شك أيضا العكس محدث وشك هل تطهر هل توضأ ولم يتوضأ نقول يبقى على حدثه ويجب عليه الوضوء. وكذلك في باب القضاء نقول باب القضاء كله قائم على هذا الدليل الاستصحاب، لكن هذه تطبيقات فقهية وإنما ذكرها الأصوليون استتباعا واستطرادا، فكل باب القضاء القاضي دائما أو غالب إيمان يبني على أصل أو ظاهر ويقول لمن يدعي خلاف الأصل هات إيش؟ هات الدليل، من يدعى خلاف الأصل يطالب بالدليل ومن تمسك بالأصل ما يطالب بالبينة. لذلك العلماء لما أرادوا أن يفرقوا بين المدعي والمدعي عليه قالوا المدعي هو من يتمسك بأصل أو ظاهر، بين المدعي عليه هو من يدعي خلاف أصل أو ظاهر فيطالب بالدليل، الناقل عن الأصل يقال هات الدليل، فإذا لم يأتي بالدليل يقال المدعي عليك اليمين، يقال المدعي عليه عفوا المدعي عليه من تمسك بأصل أو ظاهر، والمدعي من يطالب بخلاف أصل أو ظاهر. نعم هي كذا. لذلك المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يكتفى بقوله، فإذا لم يأتي المدعي بالبينة فإنه يقال له عليك اليمين فقط لقطع الخصومة. فإذا المدعي هو من يتمسك بخلاف أصل أو ظاهر. فباب القضاء كله قائم على الاستصحاب، وفروع ذلك تطبيقات كثيرة لا ندخل في باب الفقه. المهم أن نعلم أن الاستصحاب هو في الأصل تمسك بما ثبت في الشرع، إما أن يكون تمسكا بالبراءة الأصلية، وإما أن يكون تمسكا بالدليل الثابت والدفع. لو أتى واحد ينازع يقول نسخ هذا الدليل، نقول الأصل ماذا؟ عدم نسخه وإحكامه، فنستصحب أنه محكم حتى يثبت الناسخ. جاء واحد قال هذا الحديث أو هذه الآية مخصصة، نقول الأصل عموم، تمسك بالعموم استصحابا للعموم حتى يأتينا بالدليل الدال على التخصيص، متصلا أو منفصلا بحسب ما مر معنا في الكلام على التخصيص. ادعى التقييد، نقول أصل الإطلاق حتى يثبت الدليل الدال على التقييد. هذا يعني مجمل دليل الاستصحاب. ما يتعلق بالاجتهاد والفتية والتقليد هو في الواقع آخر مباحث علم أصول الفقه، لأن العلماء لما عرفوا أصول الفقه قالوا هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية معرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ هو المجتهد. والاجتهاد في الشريعة والرسوخ في العلم مرتبة عالية يوفق الله إليها من شاء من عباده. نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والمجتهد هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية مباشرة، ويحتاج إلى ضبط منهجه في الاستدلال، وهو علم أصول الفقه. ما فائدة علم أصول الفقه؟ لضبط منهج الاستدلال، وحتى لا يزيغ الإنسان في استدلاله ويتمسك بدليل غير صحيح أو بطريقة من طرق الاستدلال غير سليمة. فحينئذ المجتهد هو إذا قال العلماء وحال المستفيد هو المستفيد من علم أصول الفقه. وطالب العلم وإن لم يكن بلغ مرتبة الاجتهاد يدرس هذا العلم ليعلم أن العلماء يعرف قدر العلماء أن العلماء في اجتهادهم واستنباطاتهم ومذاهبهم إنما ساروا على منهج وطريقة ومعلم واضح لم يحيدوا عنه، ولم يكن استنباط من الأحكام لا ضابط له ولا منهج فيه، بل هو منهج مستقيم يطرده المجتهد في جميع مسائل الفقه. لا يتشهى ربما حين يأخذ بهذا القول وحين يأخذ بهذا الأصل وحين يترك هذا الأصل، لا، لديهم منهج في الاستدلال والاستنباط. وسيأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى أنه من أهم أسباب اختلاف العلماء اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها الفروع. فالمجتهد له شروط وله أحوال وله أيضا طريقة في اجتهاده بيّنها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. فقال الاجتهاد بذلك المجهود في معرفة الحق ببرهان يفي. الاجتهاد هو بذل الوسع لإدراك حكم شرعي، فالاجتهاد فيه عناء، فيه مشقة، فيه بذل الطاقة والوسع. والإنسان إذا أراد الاجتهاد ينبغي أن يبحث في الأدلة وينقب عن كلام أهل العلم وينظر في كلام من سبقه، وكما قال ناظم بيت وشطر عظيم وبفهوم القوم في الفقه استعن، ينظر إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم كيف فهموا النصوص فيسلك سبيلهم ومنهجهم حتى لا يتبع غير سبيل المؤمنين. لذلك الاجتهاد فيه بذل للوسع والطاقة لإدراك ماذا؟ لإدراك حكم شرعي. قال وإنما يجتهد المدرك ما قد مر تفصيلا بما تقدم. فالآن لدينا جمع لما تقدم تفصيله. أول أمر الاجتهاد، أول أمر من شروط المجتهد أن يكون لديه علم في كتاب الله تعالى، لا سيما في آيات الأحكام. واشترط بعض أهل العلم، بعض الأصوليين اشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام، وبعضهم لا يشترط ذلك. المهم أن يكون محيطا بآيات الأحكام، لا سيما في الآيات فيما موضع اجتهاده على القول بتجزئ الاجتهاد. بعد ذلك يكون لديه علم في الأحاديث النبوية الشريفة، لا سيما أحاديث الأحكام. بعد ذلك أن يكون لديه أيضا معرفة في طرق النقل، معرفة في صحيح الحديث من ضعيفه حتى لا يستدل بحديث ضعيف. ثم بعد ذلك لابد أن يكون لديه، وهذه كلها شروط الاجتهاد، العلم بآيات الأحكام والعلم بأحاديث الأحكام والعلم بالحديث من حيث معرفة الصحيح والضعيف ومعرفة طرق الرجال ومعرفة الأسانيد وتصحيحها وتضعيفها. الرابع أن يكون لديه علم بالإجماع والمسائل المجمع عليها حتى لا يحكم بما يخالف الإجماع في مسألة. الخامس أن يكون لديه علم بالناسخ والمنسوخ حتى لا يحكم بمقتضى دليل منسوخ. الخامس أن يكون لديه علم بالأدلة التي يختلف بها الحكم، فقد يأتينا الدليل العام لكن له ما يخصص، إذا لابد أن نعرف ما هي الأدلة التي تخصص هذا الدليل أو تقيده أو يؤول الدليل لأجل دليل آخر أرجح منه. إذا لابد من معرفة ما يختلف به الحكم من الأدلة. الثامن أن يكون لديه معرفة بأصول الفقه فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهذا لا سيما اللسان العربي الذي يعينه على ذلك. فعلم أصول الفقه يستفيد كثيرا من اللغة في هذا المجال، ولا بد للمجتهد أن يكون لديه معرفة باللسان العربي الذي به نزل القرآن وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد للمجتهد أن يكون لديه علم باللغة العربية، لا سيما ما يرتبط من اللغة بدلالات الألفاظ ومعرفة الأمر من النهي ومقتضى الأمر ومقتضى النهي والمقتضى العام ومقتضى الخاص وكذلك المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك المجمل المبين وما إلى ذلك من دلالات الألفاظ. فلا بد للمجتهد من ذلك. الثامن أن يكون لدى المجتهد ملكة وقدرة على الاستنباط. فليس كل من طلب العلم وقرأ في كتب الفقهاء وكتب أهل العلم يستطيع أن يجتهد في المسائل النازلة، المسائل الحادثة. إنما يكون الإنسان دربة بعد أن يتمرس على الاجتهاد وعلى الطلب لدى أهل العلم في هذا الباب، ويكون لديه ملكة وقدرة يستطيع بها الاستنباط. حينئذ من استكمل هذه الشروط جاز له أن يجتهد في إدراك حكم مسألة حادثة أو ترجيح قول على قول. ومع ذلك لا غنى لطالب العلم كما أسلفت عن النظر في أقوال من تقدم من أهل العلم، لا سيما أقوال السلف من الصحابة. والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر أو يخالف نصا من الكتاب أو السنة، لكن أيضا ينظر في طريقتهم في الفقه والاجتهاد، وينظر أيضا في كلام أهل العلم من بعدهم من التابعين ومن تابعيهم كلام الأربعة وأصحابهم وتلامذتهم، وينظر في كلام أهل العلم. ما يكون الإنسان مغترا بنفسه ويقول أنا لدي الآن الكتاب والسنة ولدي درست علم أصول الفقه إذا سأبدأ وقرأت المسائل الإجماع إذا سأبدأ بالاجتهاد. لا، لابد أن ينظر كلام أهل العلم ويتأمله وينظر استدلالاتهم وطريقتهم في الاستدلال وكيف استدلوا على هذه المسألة وبماذا استدلوا ومن رد على الدليل، لأن الإنسان لا يسمع أن يرجع في مسألة حتى ينظر أدلة الموافقين وأدلة المخالفين فيرد على جميع أدلة المخالفين ويبقى له أدلة الموافقين أو بعضها قائما فيثبت بذلك الحكم الشرعي. أما أن يرجح دون أن يعلم أدلة القول الآخر فإنه لا يستطيع أن يتوصل ترجيح سليم صحيح تبرأ به الذمة بهذا الطريقة، بهذه الطريقة يعني بدون نظر في أدلة المخالفين من أهل العلم. فلا بد أن يكون لديه نظر في مسائل الخلاف. والمجتهد إما أن يكون مجتهدا مطلقا في جميع علوم الشريعة في جميع المسائل والأحكام، وهذا يعز وجوده ويندر، وإن وجد في الأمة في العصر الواحد فهو يكاد يكون أحد من أهل العلم، قد يعدون على أصابع يد الواحدة في كل عصر من العصور. أما المجتهد الإضافي الذي سماه الناظم رحمه الله تعالى قال: أما الإضافي فلا يفتقر، فهذا كثير، فهذا كثير، وهذا على القول الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ وأنه لا يقال إما أن يكون مجتهدا في جميع مسائل بجميع مسائل الأحكام أو لا يكون مجتهد، هذا قول ضعيف، لأن لو قيل بهذا القول أصلا لا انقطع باب الاجتهاد وقفل باب الاجتهاد، لأن لا تجد أحد يعلم جميع المسائل، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي معنا يتدافعون كثير من المسائل ولا يجيبون عنها، وكثير من أئمة التابعين كان يقول في المسألة وكثير من المسائل لا أدري. إذن يعني الاجتهاد في جميع المسائل لا يكاد يوجد، إذن الصحيح القول بتجزؤ الاجتهاد. أما من قال إن أصلا باب الاجتهاد قد قفل، وهذا ما في أحد يقول في هذا الزمان، انتهوا الحين يقول باب الاجتهاد قد قفل، الآن كثير من الناس يقول الاجتهاد حق لكل أحد، كل من قرأ له حرفين قال من حقه أن يجتهد. في زمن ماضي عندما ضعف المسلمون وعكفوا على الكتب الفروع دون نظر في الأدلة وصار ضعفة الهمم، صار كثير من الناس يقول قفل باب الاجتهاد، بعضهم يقول قفل من زمن من قرون، وهذا غير صحيح. المؤلف قال لم يقفل باب الاجتهاد ولا يزال مفتوحا، وليس مرفوعا كما قال بعض الناس رفع الاجتهاد على التحقيق حتى يريد ربنا ارتفاعه، وذاك من قرب قيام الساعة كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، وكما يرفع القرآن في آخر الزمن، ففي آخر قرب عند قرب قيام الساعة يرفع العلم، بل يرفع القرآن كله ولا يوجد القرآن في المصاحف، ويرفع من صدور من حفظه وحفظ شيئا منه، نعوذ بالله أن يدركنا هذا الزمان. فالقول برفع الاجتهاد أو بقفل بابه هذا قول غير صحيح، ولا يوجد، نادرا أن يوجد من يقول به في هذا الزمان. يقال الآن بالطرف الآخر، كثير من الناس يقول كل إنسان له حق الاجتهاد، لماذا نقول الاجتهاد مقصور على علماء الشرع أو على فلان وفلان من العلماء؟ الاجتهاد له شروط، من أهم شروطه الإسلام، ما يأتينا كافر يتكلم في أحكام الشريعة لا يقبل منه، وأيضا العدالة، ما يأتي فاسق يتكلم في أحكام الشريعة لا يقبل منه لأن خبره غير مقبول. فحينئذ الاجتهاد لم يقفل وليس مفتوحا لكل أحد، إنما له شروط، من استكملها فإنه يجتهد في المسائل ويستنبط الأحكام ويرجح الأقوال بعضها على بعض، ومن لم يستكملها فنقول أمسك لسانك عما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا هو القول الصحيح، أن الاجتهاد له شروط وله منهج خطه العلم، منه ما اتفقوا عليه ومنه ما حصل بينهم خلاف كما في مر معنا كثير مسائل أصول الفقه أن فيها أقوال وفيها خلاف، ويرجح كما يرجح المجتهد في بين الأقوال في المسائل الفرعية، يرجح كذلك بين الأقوال في مسائل أصول الفقه، حتى يشق طريقه الواضح في الاستدلال والترجيح القائم على منهج السلف الصالح من الصحابة فالتابعين فتابعيهم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة. إذن القول الصواب أن الاجتهاد لم يقفل بابه، وأنه أيضا ليس حقا لكل أحد، إنما الاجتهاد قائم حتى يرفع العلم في آخر الزمان، لكن له أهله وله شروطه وله منهجه. وقد ذكر المؤلف منهج الاستدلال، كيف يعمل المجتهد، بماذا يعمل؟ بيّن رحمه الله تعالى أنه إذا أتته المسألة يعرضها على كتاب الله أولا، فإن وجد الآية التي تنص على الحكم عامل بها، وإن لم يجد ينظر في السنة، فينظر في السنة القولية أولا فيبدأ بمنطوق السنة ويقدمه على المفهوم، إذا ما وجد منطوق ينطبق على المسألة ينظر في مفهوم الأحاديث وما يفهم منها لا في محل نطق، ثم بعد ذلك إذا لم يجد السنة القولية ينتقل للسنة الفعلية، ما وجد ينتقل للتقرير، وعليه أن يلاحظ الإجماع، بل عليه أن يلاحظ الخلاف، حتى الخلاف القول المخالف يعطيه وزنه وقدره، فلا يستدل قبل، فلا يعتقد والمسألة حكمها قبل أن يستدل وينظر في أدلة المخالف ويرد عليها ويبين وجه عدم الأخذ بها، ثم يبين أدلة القول الصواب ويعمل بما بالدليل القائم السليم الذي لا يدفعه دافع. إذا ما وجد النصوص انتقل للقياس، فيعمل بالقياس الجلي أو الذي يعود إلى تحقيق المناط أو تنقيحه كما مر معنا. القياس الجلي يقصد به ما ثبتت عليته، ما ثبتت العلة فيه بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق، هذا الجلي، ويدخل تحته تحقيق مناطي وتنقيحه. ما وجد قياس جلي في مسألة ينتقل القياس الخفي، وهو ما ثبتت علته باستنباط، ومر معنا بالأمس طرق استنباط العلة من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة. وقبل ذلك ينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هذا من أهم ميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه ينظر في أقوال الصحابة لأنهم أفقه الأمة وأعلمها بالتنزيل، وهم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالشريعة ممن بعدهم. إذا ما وجد في المسألة قول الصحابة ولا قياس، انتقل إلى الاستصحاب وهو البراءة الأصلية، فتمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتي ما ينقل ويدل على، كما قال عبر الناظم رحمه الله تعالى، حتى يقوم شاهد الشغلية. هذا هو المجتهد الحقيقي. أما المجتهد الإضافي فهو دون هذه المرتبة، إما أن يسمى مجتهدا مقيدا، أو أن يقال المجتهد في المذهب، ولا بد لطالب العلم من نوع اجتهاد، لكن لا يكون هذا اجتهادا مطلقا أو اجتهادا كاملا، إنما يكون بحسب ما يحتاجه ويضطر إليه في العلم. فيعمل بأقوال من تقدم من أهل العلم طالب العلم بعد النظر في الأدلة بماذا استدلوا، وما هو أقوى دليل من غيره، ثم يرجح الأقوال بعضها على بعض من حيث الدليل والنظر في الدليل. هذا هو اجتهاد إضافي، ليس اجتهادا مطلقا. فالاجتهاد له درجات، المجتهد المطلق يأتي بعده المجتهد الإضافي، ومع ذلك المجسد المطلق والمجسد الإضافي قد يحتاجان إلى غيرهما ممن لا يكون مستكمل نشاط اجتهاد، بل قد لا يكون من أهل الاجتهاد ممن يسمون بأهل الخبرة في مسائل تقدير مثلا أرش الجناية كما عبر الناظم، أو تقويم بعض السلع، أو معرفة المثل في جزاء الصيد. هذه كلها أمور قد لا يقول بها العالم المجتهد أو طالب العلم، بل ربما يحتاج العالم وطالب العلم والقاضي في أحكامه إلى بعض أهل الخبرة ومن لديهم خبرة وإحاطة في تخصصاتهم، فيرجع إليهم في هذا الباب ويعمل بقولهم وما يبينونه في هذا المجال، لأنهم أهل ذكر، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا تخصصهم. فربما احتاج العالم إلى من يبين له بعض الوقائع كتقويم المتلفات وأرش الجناية عند الجراحات، إذا جرح إنسان جرحا كم يقدر، كم في هذه الجراحة من أرش، الأرش ما مقداره، هذا يأتي إلى هناك من هو متخصص في هذا المجال في تقدير الشجاج والجراحات فيقدر الأرش بناء على ما أيضا لديه من القواعد الشرعية في باب الديات وغيرها. كذلك جزاء المثل، أخبر الله تعالى ويحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فأيضا ينظر فيه، قد لا يكون الذي ينظر فيه عالما لكن لديه خبرة في هذا المجال فيبينه ويعمل به العالم. إذن العالم مجتهدا أو طالب علم أو قاضيا في أحكامه قد يحتاج إلى أهل الخبرة، وبين ذلك الناظم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالاجتهاد على سبيل من الإيجاز والإجمال. انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على الفتيا، ما يتعلق بالاستفتاء والفتوى، وعنونه بقوله ما يجب على الجاهل، يعني من سؤاله لأهل العلم، فالجاهل هو المستفتي الذي لا يعلم حكم مسألة شرعية، المستفتي هو السائل عن حكم مسألة شرعية، والمفتي هو من يخبر عن حكم المسألة الشرعية. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما يتعلق بالمفتي والمستفتي، فأخبر بقوله وجاهل الحكم الذي يلزمه عليه أن يسأل من يعلمه، الجاهل يسأل، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجب عليه أن يسأل أهل العلم، لكن هل يسأل أي أحد؟ لا، يسأل أهل العلم ومن يثق بعلمه وأمانته وديانته، لأن الدين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم، فيسأل عمن تبرأ ذمته بسؤاله، ولا يسأل أي أحد، وربما قد يكون غير عدل في دينه وأمانته أو ضعيفا في علمه فيترك مثل هؤلاء ويسأل أهل العلم، وهذا الذي يجب عليه. فإذا سأل عالما وجب عليه العمل بما أفتاه به، ولا يجوز له أن يبحث عمن يرخص له فيسأل ثاني وثالث ورابع حتى يجد من يرخص له فيعمل بما تهواه نفسه، فهذا ليس علما بعملا بالعلم، إنما هو عمل بما تهواه نفسه والعياذ بالله، هذا كما بين العلم أنه زندقة في الدين، وأنا من تتبع الرخص فقد تزندق، بل يجب على الجاهل ومن يخفاه شيء من أحكام دينه أن يسأل أهل العلم. فإذا سأل العالم الذي يثق بدين، ولا يسأل إلا من يثق بدينه، من أوثق من يجده علما وديانة وعدالة، فإذا سأله وأفتاه بعد أن يكون العالم تصور مسألة ثم هو تصور فتوى العالم الذي أفتاه، يجب أن يعمل بهذا هذه الفتوى، ولا يبحث عن من يرخص له ويقول ما عجبتني هذه الفتوى، إلا أن يكون في نفسه أن العالم ربما ما فهم، أو أن العالم ربما يكون أخطأ في هذه الفتوى، فديانة يبحث عن من يصوب ذلك. أما أن يكون يتنقل لتتبع الرخص فهذا عمل مذموم. ونقل عن جمع من السلف أن من تتبع الرخص فقد تزندق، وقع في الزندقة وهي الانحلال من الدين والعياذ بالله. فإذا سأل الجاهل الذي يخفى عليه حكم مسألة مسائل الشرع سأل عالما وجب على العالم إجابته، إذا علم من هذا السائل أنه يبحث عن الحق ولم يرى لديه مقصد المقاصد السيئة وكانت المسألة وقعت، فيجب على العالم أن يفتيه ولا يكتم العلم. وفي السنن والمسند من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، نعوذ بالله من النار، بشرط أن يكون يعلمه. قيد في من سئل عن علم ماذا يعلمه ألجم بلجام من نار. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن عندما يسأل الإنسان عن علم يعلمه فيجب عليه أن يجيب، فإذا كان لا يعلم ما سئل عنه أو لديه شك في الجواب فالواجب عليه التوقف، فإما أن يقول للسائل انتظر تأتيني غدا تتصل علي بعد فترة في الوقت الفلاني، أو أن يقول لا أدري تبرأ ذمته. أما أن يفتي مع الجهل أو مع الشك فهذا مقتل من المقاتل. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يتورعون كثيرا عن الفتيا، فالصحابة رضي الله عنهم روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله آثارا كثيرة عن السلف من الصحابة في التابعين ومن بعدهم في التحذير والتخوف والحذر من الفتيا. فروى أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما جاء رجل يسأل عن الصرف وهو بيع النقد بالنقد، بيع الريالات بالدولارات، ما حكمه ما هي شروطه؟ فكل واحد منهما زيد بن أرقم والبراء بن عازب كل واحد منهم يقول اسأل الآخر، فكان يتدافعان الفتيا، وكان يكثر ذلك يقول اسأل الآخر فإنه أعلم مني وخير مني. وهذا هو هدي السلف، لا تجد اقتحام وجرأة على الفتيا، لا بل تجد لديهم الحذر والخوف والاحتياط في الدين ما يمنعهم من الفتيا إذا علم أن هناك من يغنيهم. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت 120 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد منهم يود أن أخاه يكفيه الفتيا والرواية. صحابي 120 صحابي كل واحد منهم إذا وجد من يفتي سكت أمسك. وجاء رجل القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم وكان من فقهاء المدينة السبعة من أئمة التابعين، وسأله عن مسألة قال لا أعلم لا أدري، قال أنا ما أعرف غيرك، قال لا تنظر إلى طول لحيتي ولا تنظر إلى هيئتي بل والله إني لا أحسن. ثم قال مقولة عظيمة تقشعر لها الأبدان، قال والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه، والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه. وهكذا يجب على طالب العلم أن يحذر ويخاف، وإذا وجد من يكفيه يدفع الفتية إلى أهلها وإلى ويرشد المستفتي اذهب إلى فلان سل فلان ممن يثق في علمه وديانته وأمانته ولا يتجرع الفتية. فمن أفتى بغير علم ثم عمل هذا المستفتي بفتواه فقد أثم وتحمل الإثم والعياذ بالله، أو كان أيضا ليس أهل الفتية وأفتى وأخطأ فقد تحمل الإثم إثم المستفتي. وأبو داود رحمه الله تعالى صاحب السنن وكان من أصحاب الإمام أحمد ومن روى عنه مسائل قال رأيت أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن كثير من المسائل التي يختلف فيها العلم فيقول لا أدري عن كثير، لاحظ يقول عن كثير وهو الإمام أحمد، ومع ذلك ما ضر هذا، نقل مذهبه وصار أكثر من 1200 سنة وله مذهب معتبر يعمل به جمع من الناس، حينئذ فلا بد من الحذر من الفتيا بغير علم. وأرشد الناظم رحمه الله تعالى المفتي أن يفتي بنص الكتاب والسنة إذا أمكن، قال فإن يكن يحفظ نص اللفظ في فتياه أداه بلا تصرف، وهذا أفضل ما يكون. وحتى في التأليف إذا سيق الدليل ويفهم منه الحكم يساق كمسألة وكدليل في نفس الوقت فهو الأولى، وهو الفتوى بلفظ الشارع، وإذا لم يتيسر فإنه يتصرف بالفتوى بما يدل على الحكم الشرعي. قال أولى فبالمعنى، وويل من كتم علما وأخذ سائل به انحتم، يعني يجب على السائل أن يعمل بقول العالم. هذا قال وقوله لا أعلمه فيما خفي أقرب مخرج من التكلف، يعني تكلف إنسان ما لا علم له به فإن هذا منهي عنه. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ما يتعلق بمبحث المفتي والمستفتي أيضا على وجه الإجمال والاختصار، ومن أراد التوسع فليرجع إلى شرح شيخنا والدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد مدخلي رحمه الله تعالى الجهد المبذول، ففيه بسط لهذه المسائل. غدا إن شاء الله تعالى يكون معنا ما يتعلق بالفرق بين اتباع التقييد إلى نهاية المنظومة إن شاء الله تعالى، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. من الساعة 5 نبدأ إن شاء الله تعالى من درس الشيخ علي، وهو يأخذ درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء. هذا يسأل ما الفرق بين فتوى العالم وحكم القاضي؟ العلماء بينوا أن الفرق بين فتوى العالم وحكم القاضي هو في الإلزام، وهو يقول كيف يعني أنتم تقولون أنه يلزم المستفتي أن يأخذ بقول المفتي، إذن صار شبه بين فتوى العالم وحكم الحاكم. نقول الإلزام الذي يقوم بمن؟ المفتي، ما يلزم المفتي، يفتي ويجعل يعني يجعل المستفتي هذا فيما بينه وبين الله، ما يلزمه بالعمل لا يعني، لكن الحاكم إذا حكم ألزم بحكمه. إذن هذا الفرق بين الحاكم والمفتي، الإلزام من جهة المفتي نفسه لا يلزم، لكن يلزم المستفتي أن يعمل بفتوى العالم. الأئمة الأربعة يعتبرون مجتهدين؟ إذا لم يعتبر الأئمة الأربعة مجتهدون فمن مجتهد؟ لا شك أنهم في أعلى درجات الاجتهاد رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضاه مجمعين، أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، هم من أجل علماء الأمة، جمع الله في زمرتهم وإياكم. تفضل يا شيخ. يقول مالك ما أفتيت حتى شهد 70 عالم من علماء المدينة أني أهل الفتوى، فلا بد أنه حتى هو ما يتجرى حتى يقال من أهل العلم يشهد. وهذه الملكة، الملكة من أين تعرف؟ يعرف ب ليس هو يستطيع أن يحكم على نفسه، إنما يأتي من أهل العلم يقول عليك بالفتوى، تصدى للإفتاء والتدريس، أنت أهل لذلك، يأتي جمع من أهل العلم، فبهذه الطريقة يكون شهادة العلماء علماء عصره له يكون أشبه بإثبات الملكة أنه لديه القدرة الآن في الفتية والاجتهاد.